بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فأنزل الله سلطانا نصيرا فأعطاه. قال البراء رضي الله عنه: أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآن الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى جعل النساء والصبيان والإماء يقول: قدم رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في بيت أبي أيوب، ثم بنى حجره ومسجده صلوات ربي وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي مؤامرة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة أصحابه أذن لهم في الهجرة إلى المدينة، لأنه أصبح لهم دار يأوون إليها، وهو عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن، لأنه لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن ربه. فاجتمع كفار قريش كما سبق الحديث عن ذلك، وتآمروا على قتله، إما على إخراجه أي طرده من مكة، أو على حبسه، أو على قتله. وأجمعوا كما كان رئيسهم في تلك الجلسة إبليس، فأجمعوا على أن يقتلوه، وهو الرأي الذي قدمه أبو جهل، بحيث أنه يختار من كل قبيلة شابا قويا ويعطى سيفا، فيجتمعون جميعا فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف أن يقاتلوا الناس جميعا، فيرضون بالدية ويدفعون لهم الدية. هكذا كان عملهم وخطتهم، وما كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مكرهم، ولكن الله عز وجل أرسل جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تلك الليلة لا يبيت على فراشه، فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، ونام عليه حتى أصبح الصبح. ورسول عليه الصلاة والسلام خرج في آخر الليل من عند أولئك الذين على الباب، وكما جاء في الرواية أنه حث التراب على رؤوسهم، وذهب من بينهم إلى بيت أبي بكر، والله عز وجل أعمى أبصارهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الخطة التي عملها مع أبي بكر رضي الله عنه أن يختفوا في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب، يعني الناس يبحثون ثم يعجزون ثم يخف الطلب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانوا قد استأجروا خريتا عبد الله بن أريك يعلم الطريق إلى المدينة، وسلموه رواحلهما، وفي الموعد المحدد خرج الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وواصلوا السفر إلى المدينة. سبقت قصة سراقة الذي كان أراد أن يأخذهم حتى يأخذ الدية التي أعلن عنها كفار قريش لمن أحضرهم، أي أن من أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يعطون الدية، والدية في ذلك الوقت 100 من الإبل. سراقة بن مالك حاول أن يأخذ هذه الجائزة، ولكن أراد الله له خيرا. حينما قرب بفرسه غاصت قوائم فرسه في الأرض، وعرف على أن هذا من الله عز وجل. ولهذا لما كان يلومه أبو جهل بعدما علم أنه عرفهم واطلع عليهم، أخبره على أن الذي رأيته لو رأيته أنت ربما أنك تعجل عن رأيك هذا. فسراقة علم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور وأن دعوته ستظهر، ولهذا طلب منه ذلك الكتاب الذي فيه الأمان، فكتبت له تلك الورقة ربما في أديم الورق ما كان موجودا في ذلك الزمن، وأظهرها هذه يوم فتح مكة وأفادته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى له بذلك. لكن الشاهد من هذا أنهم اتجهوا إلى المدينة ومروا بخيمة أم معبد، وصار ما صار كما عرفنا أيضا، وكانوا يترقبونه في المدينة. المهاجرون الأنصار الذين بايعوه بيعة العقبة، وقد جاء مصعب وعدد من الصحابة قبل أن يصل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعلمون الأنصار القرآن والإسلام حتى أصبح كل دار من دور الأنصار فيها إسلام، يعني الإسلام انتشر في المدينة. فكانوا يترقبون قدومه، يخرجون إلى أن تطلع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس ما جاء أحد رجعوا، حتى جاء الوقت الذي وصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن ذلك اليهودي الذي خرج إلى أطم من أطام اليهود، يعني مكان مرتفع، فشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، فصاح بصوته وقال يا بني قيلة، يعني قيلة هي أم أصلها للأنصار فينسبون إليها، فقال جاء جدكم، يعني الشخص الذي تبحثون عنه وتنتظرونه وصل، استقبلوه. وانزل عليه الصلاة والسلام بقباء أول قدومه. ابن عباس هنا يخبر، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، يعني عرفنا على أنه لم يخرج إلا بعد أن أذن الله له عز وجل بالهجرة، لأن الرسول لا يعمل شيئا من عند نفسه إلا بأمر ربه، فإذا أمره الله عز وجل بشيء نفذه. وأنزل الله عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مكية في سورة الإسراء، وهو يقول يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الرسول يعلم من نفسه أنه لا يمكن أن يتحمل هذا الأمر وأن يبلغه كما أمره الله عز وجل إلا إذا أيده الله عز وجل ونصره، ولذلك أيده الله عز وجل بداية النصر والتأييد بإسلام هؤلاء الأنصار الذين من الله عليهم بالإسلام، والذين كانوا قبل الإسلام في حروب مستمرة فيما بينهم وحروب مع اليهود الموجودين بالمدينة، وأراد الله عز وجل لهذه الفئة أن تدخل في الإسلام، وهم ممن وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما سيأتي ماذا صنع الأنصار مع المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. قال البراء أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، يعني تتابع هؤلاء المهاجرون من مكة بعد أن أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، يعني عمر بن الخطاب مجموعة معه. وعرفنا على أن قضية الهجرة بعد أن أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين يعذبون في مكة، لأن من أسلم الأسرة اللي هو منها والمجموعة جميعا من الكفار يعذبونه ويفتكون به ويسومونهم سوء العذاب. كانت الهجرة الأولى للحبشة، ثم بعد ذلك جاءت الهجرة للمدينة. فلما كانت هذه الدار التي تؤوي المسلمين وأصبحت لهم هذه قاعدة يأوون إليها، بدأوا يهاجرون. كان المهاجرون يخرجون متسللين خوفا من الكفار إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو خرج وأعلن للناس بأنه متجه إلى المدينة، كما يقال الآن تحداهم، الذي يريد يعترض يعترض. فهو الوحيد الذي أعلن هذا الإعلان وذهب إلى مكة إلى المدينة، ولم يستطع أحد أن يعترضه من كفار قريش رضي الله عنه وأرضاه. هنا يقول البراء في روايته: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به. يعني الناس الذين يقصدهم الأنصار الذين كانوا يترقبون وصوله، وكل يوم يخرجون إلى أن ترتفع الشمس ثم يعودون. يقول في روايته: حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول: ما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به. ولا شك أن فرحهم به في محله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والطغيان والنهب والسلب وعدم المعروف بين الناس. الله عز وجل أنقذ البشرية بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في قصة إسلام سلمان الفارسي كيف كان أحوال الناس، وكيف أن الله عز وجل أنقذ البشرية بهذا الرسول الذي وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، وأنه يشق عليه ما يشق على أمته. حتى يقول: جعل النساء والصبيان والإماء يقولن قدم رسول الله، يعني الناس كلهم بعضهم يتكلم مع بعض ويقولون قدم الرسول، قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من الفرح بقدومه عليه الصلاة والسلام. ثم أنس يعطينا فكرة، يقول: أنا كنت أيضا في هذا الوقت حينما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة، فما رأيت يوما أحسن من ذلك اليوم. أصبحت المدينة يعني أضواء ما يكون، كما يقول رضي الله عنه. قال أنا شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أضواء من اليوم الذي دخل المدينة علينا. وهذا الفرح منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يترقبونه هذه الفترة الطويلة كلها، فلما قدم كان ذلك الفرح بقدومه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أيضا: شهدت يوم مات، وشهدت يوم مات فما رأيت يوما قد كان أقبح ولا أظلم من يوم مات عليه الصلاة والسلام. فكان موته خسارة على الإسلام جميعا، ولكن هذه سنة الله عز وجل. ونعرف على أنه حينما توفي أن الصدمة التي أصابت المسلمين صدمة عظيمة، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه أخذ سيفه في هذا المسجد ويتهدد الناس ويقول: من قال الرسول مات فسيقتله بسيفه هذا، وإنه لا يقول هذا القول إلا منافق. يعني من الصدمة يعني ذهب عقله في هذه الحالة، يعني كيف يكون الأمر، كيف الرسول يموت وهو ينتظر، يقول: من أن يكون بعدهم بعدما يبلغ رسالة ربه. هو بلغ عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن الموقف هذا أنقذه أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان في تلك الليلة في السلح في العوالي، كان في الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آخر الليل ذهب إلى دياره فبلغ الخبر، لأن الوفاة كانت قرب الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال علي بن أبي طالب مع ابن عباس حينما سئل علي، وكما تعلمون أن علي بن أبي طالب هم ابن عم الرسول وزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكان من الممرضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة. فحينما خرج كان الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه مضيء، خرج فسأله الناس فقال أصبح بحمد الله بارئا. فقاله العباس كلمة وهي في صحيح البخاري: أنت بعد 30 تصبح عبد العصا، يعني تصبح مأمور ما تستطيع تعمل شيء. أنت لا تعرف، لأن علي بن أبي طالب شاب وابن عباس مجرب، قال إني أعرف الموت في وجوه قريش، في وجوه بني هاشم، في وجوه أهل بيته. يقول أنا أعرف أن هذه الصحوة كما نسميها صحوة الموت، يعني قرب الموت صار وجهه مشرقا. فعلي بن أبي طالب ظن أن المرض ارتفع عنه، فقال له العباس: لا، ليس الأمر كذلك، هذا الحالة التي تشاهدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا صحوة الموت، معنى أنه قرب الأجل، وأنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. ثم قال: اذهب بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، عن هذا الأمر هل هو فينا فنعرف ذلك، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا نسمع الجواب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لا يعطينا الناس بعده، يعني الناس إذا سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لا يخالفونه. فيقول: لو ذهبنا نسأل الرسول الآن. ثم قال: الخلافة ليست فيكم، لا يمكن أن يعطينا أحد من الناس، خلاص هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول له: اتركنا نجرب حظنا مثل غيرنا، إن أصابتنا وإن أصابت غيرنا. هذا القول قاله عند الصبح، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في ذلك اليوم. العلماء بينوا من هذا الحديث وهو في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لأحد بالخلافة من بعده، لأنه لو كان عند علي بن أبي طالب وصية قبل ذلك لقال للعباس: كيف نسأله وقد أوصى إليه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام توفي بعد ذلك مباشرة، فهذا بين على أنه لم تكن هناك وصية على شخص بعينه، وإنما كانت هناك أمارات تدل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في قضايا مرت منها. أولا أنه كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه، وحدث أن الرسول في حجرته لم يخرج للصلاة لأنه لا يستطيع، وأقيمت الصلاة فنظر أحد الموجودين من الصحابة فإذا هو يشاهد عمر، فعرف أن عمر أفضل الموجودين فأمره أن يصلي بالناس، قال له: صلي بالناس. فلما تقدم وكبر وصوته جهوري، صوته مرتفع، الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر صلى بالناس، فقال ذلك عمر بن الخطاب لذلك الرجل هو الأسود، قال: ماذا صنعت بي؟ يقول: عملت بي شيء ما كنت أتصوره، أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن أصلي بالناس. فقال: لا والله ما أمرني، ولكن رأيت في الموجودين ما رأيت يعني أفضل منك. فالشاهد أن الرسول لم يرضى ذلك، بل صلى أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، فقال لها: تعودين بعد عام؟ فقالت: إن لم أجدك فقالت: تجدين أبا بكر. هذه الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وغيرها أخذوا منها هذه الأمارات. ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على بيعة أبي بكر، وهذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولهذا لما جاءوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب عمر الخطاب رضي الله عنه، وكذلك أبو بكر. وجدوا أحد الصحابة سعد يعني من الأنصار يعني ربما أنهم سيعقدون له البيعة الأنصار، فمد أبو بكر يده إلى عمر قال نبايعك، فلم يرضى عمر رضي الله عنه، قال كيف يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، يعني يرضاك لديننا يعني الصلاة ولا نرضاك لدنيانا، بل أنت أحق بالبيعة فبايعه. ثم تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. فيه كلام لأحد العلماء المعروفين المشهورين بالعلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو نص على شخص بعينه لم يتخلف أحد من الصحابة، لكن لا يمكن أن يقال أن هذا هو أفضلهم، وإنما لما نص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد من الناس أن يتخلف عن تلك البيعة. هو هنا يتكلم أنه ليست هناك وصية بالنص على شخص بعينه، لا علي بن أبي طالب ولا على أبي بكر، وإنما كانت هذه الأمارات الموجودة. فيقول لو كان هناك نص على أبي بكر لم يتخلف أحد عن بيعته، لكن سيقول الناس أن هذا ليس هو أفضلهم، ولولا أن الرسول نص عليه لما بايعه أحد، قد يبايعون غيرهم. ولهذا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام التنصيص على واحد بعينه، بل ترك المؤمنين أن يختاروا، والصحابة رضوان الله عليهم لم يختاروا إلا أفضلهم، فقد اختاروا أبو بكر رضي الله عنه. وهذا دليل على فضل هذه الأمة بأنها لا تقدم إلا من يستحق التقديم، وأن الأمارات والدلالات كلها دلت على أن أبا بكر هو الأولى بهذه البيعة وأن يكون خليفة للمسلمين. ولذلك كل الصحابة سلموا لهذا الرجل وعلموا فضله لأنه قدم نفسه وماله في سبيل الله، أي أبو بكر رضي الله عنه. وقد قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الآخرين لرجح إيمان أبي بكر بإيمانهم. ليس معنى هذا الرجحان بكثرة الأشياء التي أعطاها، ولكن هذا بشيء وقر في القلب، في قلب رسول الله، في قلب أبي بكر رضي الله عنه. وإلا كان عثمان بن عفان عنده من الأموال الكثيرة، وجهز جيش العسرة بكامله بألف بعير. فالشاهد من هذا أن أبا بكر يختلف عن بقية الصحابة، وكلهم كانوا يعترفون له بذلك الفضل، وعلي بن أبي طالب أولهم. ولهذا كان يقول في خطبه لن يأتيني أحد يقدمني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، لأنه ما يرضى أن يكون في منزلة أعلى مما هو يستحقها. ولكن نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فضلاء الصحابة، وأكبر منقبة له أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر أولئك على الباب الذين سيقتلونه، وهذا يدل على منقبته العظيمة وعلى أنه ممن ضحى بنفسه في سبيل الله. والحق يقال، وهذا مذهب السنة والجماعة، ولهذا كان الترتيب في الفضل بين الصحابة ولسيما بين الخلفاء الراشدين على الترتيب في خلافتهم، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كان الخلاف في بيعة عثمان مع علي، وصار الصحابة حينما أسند الأمر بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن تعرفون قصة عمر بن الخطاب قتله أبو الأولى المجوسي في هذا المسجد، وبعد ذلك طلبوا منه أن يوصي، فيقول عبد الله بن عمر قال كلمة فعرفت أنه لن يوصي، قال إن أوصي مثلا فقد أوصى من هو أن أترك فقد ترك من هو أفضل مني، وإن أوصي فقد أوصى من هو أفضل مني. فهو يعني بالشخص الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد اختار لهم عمر بن الخطاب ووافقوه على ذلك، يعني اختار لهم اختيارا وقال أن عمر بن الخطاب هو الأولى بهذا الأمر. الصحابة جميعا وافقوا على اختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمر لما سمعته قال هذه الكلمة عرفت أنه لن يوصي، لأنه قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، فالترك الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول علمت على أنه لن يوصي. ولهذا جعل الخلافة في ستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، وقال يحضر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. الحديث في صحيح البخاري قال عبد الله بن عمر يحضر يعني مداولة هؤلاء ولكن ليس له من الأمر شيء، لا يختار ولا يختار، وإنما كالتعزية وتطيب الخاطر، لأن والده الذي صار في هذه الحالة هو الذي قتل. فالشاهد أنه تداول الرأي إلى أن استقر رأي الصحابة جميعا على عثمان بن عفان رضي الله عنه فتمت له البيعة. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم على خير، كلهم على فضل، وأفضلهم الأئمة الأربعة أي الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدون. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته العامة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فكل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو سنة، ولا يجوز لأحد أن يقول بدعة. ولهذا نجد بعض الشباب في قضية الأذان يوم الجمعة يقول هذه من بدع عثمان بن عفان، هؤلاء مساكين مجانين. الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا خليفة راشد، ولما شاف الناس ما يسمعون الأذان لكثرة الناس وزحمتهم أمر بهذا، فهذا ليس بدعة. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع المصحف وأشار على أبي بكر أن يجمع في مكان واحد، هذا ليس بدعة، هذا عمل الخلفاء الراشدين. فينبغي للطالب العلم أن يفهم أن مثل هذه الأشياء التي تقال ويقول هؤلاء الذين لا يعلمون شيئا لا ينبغي أن يعتمد عليها ولا يقل بهذا، فكل عمل عمله واحد من هؤلاء الخلفاء فعمله السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه سمعنا قوله، ولهذا الحديث الذي تطرقنا إليه قلنا أن الأمر كان فيه صدمة للمسلمين جميعا، وقوله ما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات، هذا لا شك فيه. ولهذا عمر بن الخطاب كان يتهدد الناس بسيفه. حينما جاء أبو بكر ودخل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت حي طبت حيا وميتا، ثم خرج وعمر في مشروعه سيفه في يده ويتهدد الناس، ما تكلم معه بل ذهب إلى المنبر ثم رقى المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ماذا حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ سقط في الأرض، سقط جالسا، يعني رجوله ما استطاع يقف عليها خلاص، ويقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. وهذا مما دل على فضل أبي بكر وعلى علمه وعلى رويته، ومنها حتى لما اختلفوا أين يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال نذهب به للشام لأن الأنبياء في الشام، وبعضهم قال نذهب به إلى مكة يعني إلى دياره التي هاجر منها، فهم اختلفوا في هذا ماذا يصنعون. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولهذا جروا سريره اللي كان توفي عليه وحفروا تحته فدفن في بيته ولم يدفن في المسجد. ولهذا أصحاب الخرافات والبدع الذين يعملون القباب في المساجد ويدفنون فيها الأولياء كما يقولون، والأولياء الله عز وجل قد نص عليهم ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن متقي فهو ولي من أولياء الله، وليست الولاية معينة في شخص معين بطريقة معينة كما يعمل كثير من الناس من هذا النوع. إذن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبره لم يكن في مسجده وإنما كان في بيته، وإنما أدخل المسجد القبر والحجر حينما أرادوا توسعة المسجد في أيام الملك عبد الملك، وإمارة عمر بن عبد العزيز. فحدث هذا وعملوا احتياطا، يعني العلماء بيّنوا ذلك، والظهر أنك جئت مرة من المرات بالصورة الموجودة، فعملوا احتياطا جدران ثلاثة أو أربعة وجعلوها مسنمة، بحيث الذي يكون هنا في هذه الجهة متجه إلى القبلة لا يمكن أن يتجه إلى القبر مباشرة، لأن التسنيم هذا مثل الزاوية الموجودة، فما كان أحد يصلي إلى نفس القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك دفن معه أبو بكر رضي الله عنه، وبقي في الحجرة مكان واحد. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل عبد الله بن عمر قبل أن يموت، لأنه طعن من أبو لؤلؤ المجوسي بذلك السكين الذي سممه وجعله محدد من جميع الجهات، فطعنه وقتل معه 12. دخل المسجد وهو ليس من أهل المسجد، لكن توعد الرسول، توعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء به الذي هو يملكه وطلب منه الزيادة في نفس الإثاوة التي يدفعها، فكأنه تظلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن عمله الذي يقوم به. فلما أخبر أنه يستطيع عمل رحى على الهوى، يعني عنده صنعة في يده، فكأنه قال له هذا القول، يعني يقال أنك تعمل كذا، يعني تعمل رحى على الهوى يشتغل، ومعنى أنك تأخذ مبالغ طيبة، فالمبلغ الذي طلبه منك عمك ليس بكثير. فقال هذه تلك الكلمة لأصنعن لك رحا يسمع به الناس، يعني معنى كلامه أصنعن لك رحا. الذين ما يفهمون ظنوا أنه سيعمل رحا، هذا الرحا الذي يشتغل، لكن هو قال توعدني الكلب، توعدني الكلب. فجلس ثلاثا أو أكثر وعمل هذه الخطة، ودخل المسجد قبل الأذان، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج يصح الناس للصلاة، فلما دخل وصار هذا في الصف الأول، ولما كبر يعني في البداية كانوا يسمعون قراءته، ثم بعد ذلك خفت الصوت، وهو أن الكلب هذا كما قاله يعني انطلق عليه فطعنه بهذا السكين، فقال أكلني الكلب، فعرفوا ما حدث، والصوت يعني انقطع، الصفوف الأخرى لم يسمعوا شيئا، واستمر مع الناس يطعن يمين ويسار حتى قتل 12. أحد الصحابة رمى عليه ببرنس فقتل نفسه، يعني بعدما عمل هذا العمل يعني قتل نفسه، بمعنى أنه ما يستطيعون يستفيدوا شيء منه، من الذي أمره أو ماذا أراد، هذا الذي صار. لكن الشاهد من هذا أن عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فذهب إليها جاء وهي تبكي، وقال له قل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست الآن اليوم بأمير. راح وأوصل هذه الرسالة، فرحبت بذلك واستعدت وأذنت، ثم رجعه ينتظر، فلما أقبل سأله عن الخبر فقال أذنت. قال له أيضا بعد أن تغسلوني وتحملوني على النعش إذا وصلتم الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة، فقد يكون نوع من الحياة، لكن إذا مت خلاص. هكذا عملوا، فلما جاءوا استأذنوا أيضا مرة أخرى، أذنت رضي الله عنها فدفن مع صاحبيه. إذن الحجرة فيها الثلاثة، الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. ولهذا يقول الرواة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لكثرة الملازمة دائما هم معه في جميع أمور المسلمين. فالله عز وجل جمع بينهم أيضا في هذا المكان، يعني جمع بينهما في حال الحياة لما كان يعملان للإسلام، وكذلك بعد الوفاة، والجزاء في الجنة إن شاء الله في الدرجات العالية. بعد ذلك هذا وصول الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة، وعرفنا على أنه لما اتجه من قباء على راحلته كان الأنصار كل جماعة يعترضونه يرحبون به ويريدون أن يستضيفونه، ولكن كان يقول دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقته القصواء التي كان راكبا عليها، فاستمرت حتى وصلت هذا المكان. ممكن مر علينا مثل هذا. نعم. فلما جاءت إلى محل بني النجار وهم أخواله بركت، لما بركت الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على ظهرها ما نزل، فتحركت مرة ثانية وقامت، مشت قليلا ثم رجعت إلى هذا المكان فبركت فيه، عند ذلك نزل، فأخذ أبو أيوب رحله يعني من على ناقته، وكان الناس يطلبون منه أن ينزل عندهم، فهو يقول المرء مع رحله، المرء مع رحله، فنزل عند أبي أيوب وبقي في بيته. ولهذا أبو أيوب كأن بيته من دورين، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الدور الأسفل وهو وزوجته في الدور الأعلى، فيقول تحرجت كيف نكون فوق الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو فوقهم ينزلون تحت، فقال عليه الصلاة والسلام هذا المكان أرفق بنا وبمن يغشانا من الناس، لأن الناس دائما يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول فيه صعوبة إذا كانوا فوق، فالناس يعني فيه صعوبة في الطلوع، فقال هذا المكان أرفق بنا وبمن يغشانا من الناس، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنى الحجر كما سيأتينا الحديث عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في
مكة، فأقام قبل السطر واحد، فأقام السطر
فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده،
حجره ومسجد الحجر.
فأقام في بيت أبي أيوب رضي الله عنه حتى بنى حجره ومسجده صلى الله عليه وسلم.
فضل.
قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن ثابت وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجه وأسامة بن زيد وأم أيمن، وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة.
يعني هؤلاء الذين بقوا بعد أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هؤلاء لإحضار أولاده وزوجه، بنته زينب كانت عند أبو العاص فلم يأذن لها، ما مكنها من الخروج، فأيضا عبد الله بن عمر، عبد الله بن أبي بكر قدم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: بناء المسجد. قال الزهري رحمه الله: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موضع مسجده، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد بن زرارة، فسوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير.
نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه أبو بكر الراحلة، يعني كان أبو بكر ينتظر متى تكون الهجرة، وكان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام الصحبة، فأخبره لما كان يستأذنه في الهجرة يقول: لعل الله يجعل لك صاحبا. يعني الرسول يقول لأبي بكر حينما يستأذن منه في الهجرة، يريد يهاجر كما هاجر غيره، يقول انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، فطمع في أن يكون الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاشترى ناقتين فجعل يعلفهما، فلما جاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام وجاء في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، ولم تكن العادة أن يأتي في مثل ذلك الوقت، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، فقال له: الراحلتين هذه واحدة لي والأخرى لك. فقال: بالثمن؟ قال: لا، قال: لا أبدا إلا بالثمن. فلم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثمنها. هذا المربد، المكان الذي هو كان مثل البستان، كان لهؤلاء اليتيمين من الأنصار، والناقة باركت في هذا المكان، وكان كما سمعنا يقول للناس الذين يعترضونه ويطلبون منه أن ينزل عندهم، يقول دعوها، أي الناقة هذه، فإنها مأمورة، فهي متجهة وماشية، وهذا أمر الله عز وجل، الله سخرها أن تأتي لهذا المكان الذي قدر الله أن يكون المسجد فيه، فجاءت إلى هذا المكان وباركت فيه. بعد ذلك طلب يعني من الغلامين أن يعطى هذا المكان لبناء المسجد، فالغلامان هؤلاء بسماحتهما، لأن الأنصار قدموا أموالهم لإخوانهم المهاجرين كما سيأتي، فكيف لا يقدمونه للرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يقدمه مجانا، فلم يرضى الرسول عليه الصلاة والسلام فاشتراه بهذه القيمة. وفي الصحيح تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخيل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وأساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرجزون، ويقول أحدهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل.
أي لما بدأوا في بناء المسجد نظفوا هذا المكان كما سمعنا، قطعوا النخيل وأصلحوا المكان، ونبشوا قبور المشركين التي كانت في هذا المكان، وخرجوها برا في مكان آخر، وبدأوا يبنون المسجد، وكان الرسول بنفسه يعمل معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العمل منه يعني مما يبين للمسلم على أنه ينبغي أن يكون المسلم قويا في جميع أعماله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا، بيده يعمل ذلك وينقل اللبن على كتفه. هذا المسجد استمر فيه، وكما نعرف أن القبلة في ذلك الوقت كانت إلى بيت المقدس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وفرضت الصلوات الخمس كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه قبلة الأنبياء جميعا، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ويحب ويرغب أن تكون قبلته إلى الكعبة. فلما قدم المدينة استمر في الصلاة على ما كان أولا، لأنه لم يؤمر بتحويل القبلة، فبنى المسجد وجعلت القبلة كما كانت إلى بيت المقدس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن تحول القبلة وأن تكون إلى الكعبة. الله عز وجل قال في كتابه كما في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الأمر من الله عز وجل، وكما قلنا الرسول لا يعمل شيئا إلا بأمر ربه، كان يرغب ولكن لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا أن يأذن له الله عز وجل. في هذه الحالة حينما نزلت هذه الآية بتحويل القبلة، كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس اللي يصلون، ثم انطلق هذا الشخص في صلاة الفجر إلى قباء، وقباء كما نعرف أنها بعيدة عن هذا المكان، فلما وصل فإذا أهل قباء، والحديث صحيح البخاري لكن الشهرة أخذها مسجد القبلتين، وهذا فيه رواية، فلما وصل وهم يصلون متجهين إلى البيت المقدس رفع صوته وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة. فتحولوا إمامهم والمصلون خلفه، اتجهوا جميعا وتحولوا إلى الكعبة فأكملوا صلاتهم، يعني بدأوا في الصلاة إلى بيت المقدس ثم أكملوا الصلاة إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين. مسجد القبلتين يعني صلاة واحدة صليت فيه هذه الصلاة بعضها إلى بيت المقدس والبعض الآخر إلى الكعبة. أولا هذا يدلنا على الصحابة وكيف يقبل بعضهم خبر بعض. ما قال أولئك نكمل صلاتنا ونتأكد هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، ولكن مباشرة حينما بلغهم هذا الخبر من هذا الرجل يعرفون أنه لا يمكن أن يكون هذا الرجل يكذب عليهم ويقول لهم قولا لم يحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا مباشرة تحولوا وأكملوا صلاتهم. يدلنا أيضا هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتابعه في جميع ما جاء به قولا وفعلا. نحن الآن في عندنا مناسبة بعد 12 يوم الظاهرة في أسئلة تريد في هذا الربيع الأول ولا بعد أيام، ولهذا نجد بعض الناس الآن من يأتون من بعض البلدان الأخرى من أجل إقامة المولد، وهذه يعني تعبير عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول حبه واجب، ولا يتم إيمان مسلم إلا أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا شيء مفروغ منه، كما في صحيح البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال له الرسول لا، فقال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر وقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل مولدا لنفسه، ولم يعمل له أبو بكر، ولم يعمل له عمر ولا عثمان ولا علي، فهل معنى ذلك أن أولئك لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا معناه، يعني إما نعمل ونكون نحب الرسول أو نترك معنا ما نحب الرسول، والكلام هذا ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محبته متابعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهذا فيه كفاية. إذا كان الخلفاء الراشدين لم يعملوا شيئا فلماذا نعمل شيئا من عند أنفسنا؟ والرسول قد نهى عن الإحداث في الدين، لأن الدين كمل كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان الذين يعملون الموالد يتدينون بهذا دينا فهذه بدعة، لأن الدين كمل والرسول ما عمل ذلك، فكيف نعمل شيء لم يعمله؟ وإن كان يعملونه من أجل الأكل والشراب والاجتماع فهذا ما في شيء، لا يمكن أن يكون بس في هذه الليلة، على أحسن السنة كلها يعني يكرمون الناس ويضيفونهم دائما. أما انتظرون سنة كاملة ولا نعبر عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الليلة ثم نترك، وكما نسمع ما قال أنس أنه ما رأى يوم كان مظلما مثل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول عليه الصلاة والسلام مات في مثل هذه اليوم، هو ولد يوم الاثنين وبعث في يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، فهل نفرح ولا نحزن؟ المفروض هنا على الحزن على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه لا يجوز لمسلم أن يحدث في دين الله شيئا لم يكن عمله لا الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة جميعا، بل ولا الأئمة الأربعة المتبوعين في الدنيا، أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، لا تجد في كتبهم مولدا مطلقا ولم يعملوا ذلك، وإنما هذه الموالد يعني في الفترات الأخيرة حينما استولى الفاطميون على مصر وعلى المغرب جميعا عملوا مثل هذه الموالد، وموالد كثيرة مهم مولد واحد، موالد كثيرة متعددة. فالشاهد أن الخير فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما عمله الخلفاء الراشدون والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل له 3 أبواب، باب في مؤخره وباب يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد. وقيل له: ألا تسقفه؟ قال: عريش كعريش موسى. وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه، بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجذوع والجريد.
هذه حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيشته. ولهذا لما شاهده بعض الصحابة وهو نائم على الحصير وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فكان متأثرا يقول: يعني ملوك الروم وأولئك لهم ما لهم وأنت لك مثل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هؤلاء لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قدوة في مثل هذه الأعمال. ليس ممنوعا الناس يعني يعملوا البيوت ويصلحوها، لأن المسلم في هذه الدنيا يعني له أن يعمل الأمور التي يستطيعها، ولكن لا تخرج إلى حد الإسراف. الآن في تنافس وبذخ في ما يسمى بغرف النوم وبالمجالس، يعني تفاخر في هذا الجانب، والناس الآخرون مساكين، ما كل الناس يستطيعون مثل هذا يعملون. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كان وضعه عليه الصلاة والسلام، وهو لو أراد أن تجعل له الدنيا جنان وقصور لا طلب من ربه أن يكون له مثل ذلك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفكر في هذا، وإنما يفكر في نشر الإسلام ودين الإسلام والأخلاق الجميلة والمعاملة الحسنة. هذا ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حجره بهذه الصورة، وذاك مسجده بهذه الصورة. توسعت الدنيا والله عز وجل يعني أفاض على خلقه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء كان عنده أحد الصحابة، فجاء جماعة يشكون الفاقة، يعني يريدون يعني شيء من الطعام. الرسول ما عنده شيء، يمكث ثلاثة أهلة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ليس في بيته من الأسودان الماء والتمر، يعني ما شبع آل محمد من طعام يعني مثل ما يشبع غيرهم قط حتى فارقوا الدنيا. فحينما جاء هؤلاء طلبوا منه هذا الشيء، ما رد عليهم، ما عنده شيء. وبعد قليل جاء واحد يشكو قطاع الطريق، وكان عنده أحد الصحابة، فالتفت إليه وهو عدي بن حاتم، فقال له: تعلم الحيرة؟ قال: أخبرت بها، يعني ما ذهبت إليه ولكن أخبرت بها. قال له: لإن طال بك زمان لترين الضعينة، يعني المرأة، تسافر من تلك البلاد إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. هذا رد على قطاع الطريق، لأن قطاع الطريق يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي شكى قطاع الطريق وقال أنهم سعروا البلاد يعني بقطع الطريق وأذية الناس وقتلهم وأخذ أموالهم، فالرسول أخبر بأنه سيأتي زمان الناس يأمنون فيه، بحيث المرأة تسافر على البعير ولا يعترضها أحد. ثم قال له لعدي بن حاتم: ولئن طال بك زمان لا تفتح كنوز كسرى. فقال كسرى بن هرمز: قال: نعم. ما يتخيلون مثل هذا، الناس في ضعف، كيف يستطيعون يفتحون تلك البلاد؟ ثم قال له: لئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفيه من الدنانير من الذهب يريد أن يتصدق بها فلا يقبله أحد، لأن الناس أصبحوا كلهم أغنياء. وهذا رد على أولئك الذين طلبوا يريدون نقمة العيش وليس عند الرسول عليه الصلاة والسلام شيء. الشاهد من هذا الحديث صحيح البخاري، فقال عدي: طال بي الزمان حتى رأيت المرأة ترتحل من تلك البلاد لا تخاف إلا الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كنت في من فتح كنوز كسرى، بلاد كسرى، هو من الجماعة الذين فتحوا تلك البلاد. ثم قال لمن يحدثه: ولئن طال بكم زمان لترون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه كان حال الناس هكذا، ولكن بعد ذلك فتح الله عليهم وأصبحوا أغنياء. ليس ممنوعا أن الإنسان ينسى نصيبه من الدنيا، يعني يأخذ من الدنيا يحسن كما أحسن الله إليه، ولكن لا يبغي الفساد في الأرض. فكون الله عز وجل ينعم على عباده ويفيض عليهم هذه الأموال، عليهم أن يأخذوا هذه النعمة ويشكروا الله عز وجل عليها. يعني ليس هذا ممنوعا، يعني ليس معنى أن يقول إنسان أنا لن أعيش إلا كما عاش الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة التي كان فيها، لأن بعض الجماعة في هذه الفترات المتأخرة بعضهم ما يركب سيارة، يقول رسول ما كان عنده سيارة، وبعضهم كان ما يدخل الكهرب في بيته، يعني قريب ما يدخل الكهرب في بيته، يقول الرسول ما في كهرب حتى يولعوا خلاص، يجلس في الظلام ويركب على حمار ولا على فرس ولا هكذا يعملون في هذه البلاد القريبة منها، يعني قريبة من المدينة، يعملوا مثل هذه الأفكار. هذه الأفكار كلها مخالفة لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولما أمر به ولما بين الله عز وجل في كتابه. فالله أمر الناس أن يعملوا وأن يجدوا ولا ينسوا نصيبهم من الدنيا، يأخذوا نصيبهم من الدنيا ولا ينسوا الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بناؤه صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة. قال: فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وكان بناؤه بها في شوال من السنة الأولى. وكان بعض الناس يكره البناء في شوال، قيل إن أصله كان طاعونا وقع في الجاهلية. وكانت عائشة رضي الله عنها تتحرى أن تدخل نساؤها في شوال.
يعني الكلام هذا الذي سمعتم يمكن بعضكم ما بلغه المقصود من هذا البناء، بمعنى أنه دخل بعائشة رضي الله عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ودخل بها في هذا الوقت، بنى بها بمعنى أنه دخل بها رضي الله عنها. كان في شوال العادة عند الجاهلية وما زالت متوارثة، أنه كما يسمونه بين القطاعين، يعني بين رمضان والحج ما يتزوجون في هذه الفترة تشاؤما بذلك. يقول فيها القصة أنه كان طاعون وقع في الجاهلية في هذه الفترة، فصار الناس يتشاؤمون. وأنا أذكر هذا، ويمكن بعض الكبار إذا كان حد موجود معنا من البادية هنا يعرفون أن بعض الناس قبل فترة ما يرضون أن يزوجوا أولادهم بين في رمضان والحجة في شوال، ما يرضون، ينتظرون حتى يروح هذا الوقت ثم يبدأون بالزواج. عائشة رضي الله عنها تقول أو تعمل مخالفة لما كان يعمله أولئك، فنساءها يعني قريباتها زواجهن تحاول أن يكون في شوال في الوقت الذي هي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، مخالفة لما كان يعتقده أهل الجاهلية. نعم.
وجعل لسودة بيتا آخر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. ثم آخى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة.
المواساة.
نعم.
على المواساة.
آخى بينهم على المواساة وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر. فلما أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الأرحام.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر المهاجرون من مكة وقريش أخذوا أموالهم، لم يستطيعوا أن يحضروا بشيء معهم، أخذوا أموالهم وعادوا على ديارهم بعد ذلك، ومنهم من باع ديارهم أيضا. فالشاهد أنهم لما قدموا المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل هذه المؤاخاة تصل إلى هذا الحد، إلى حد التوارث، بمعنى أنه إذا مات أحدهم الآخر يرثه. هذا استمر إلى وقعة بدر، أنزل الله عز وجل بعد ذلك: وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض. في كلام للسهيلي يعني تحليل لمثل هذا، قال السهيلي هذا يكون إن شاء الله في